إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه سبحانه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل، إما لازم وإما متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال، وتعطيل الأفعال عن المفعولات، كما يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله، وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه، وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته سبحانه. وإذا كانت أوصافه جل وعلا صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالحا، وأسماؤه حسنى، ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، وأنه بهذا التعطيل نسبه إلى ما لا يليق به، بل إلى ما يتنزه عنه، وأن ذلك التعطيل حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق منكر النبوات وإرسال الرسل وإنزال الكتب: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال تعالى في حق منكر المعاد والثواب والعقاب: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال: دلت قدرته في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فأخبر بأن هذا حكم سيء لا يليق به جل وعلا، تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، ينفي فيها عن نفسه سبحانه خلاف موجب أسمائه وصفاته، إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك، وكذلك اسمه الملك واسمه الحي، يمنع أن يكون معطلا عن الفعل، بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حي فعال. وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها، واسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرئيا، واسمه الخالق يقتضي مخلوقا، وكذا الرزاق، واسمه الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا. واسمه البر المحسن المعطي المنان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. إذن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته جل وعلا المثلى تقتضي آثارها وتقتضي موجباتها. إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، ولا بد لاسمه الحليم من متعلق يظهر فيه حلمه، إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرزاق المعطي للمخلوق والمرزوق والمعطى. وهذه الأسماء كلها حسنى، والرب سبحانه يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. فكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته. وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك، وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه، هو من موجبات كماله ومقتضى حمده. وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات، مع كمال القدرة على استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك، ولست كمن يغفر عجزا ويسامح جهلا بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك، قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به. فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر، تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال وغاياتها أيضا، فهو مقتضى حمده ومجده، كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرف إلى عبيده بأسمائه وصفاته، واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. كل اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية أخرى، ليس كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه التعبد باسمه البر اللطيف عن أسماء العدل والجبروت والكبرياء والعظمة ونحو ذلك. وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله تعالى. أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء بالأسماء الحسنى يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، حليم يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه، وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه المبغوض له ليرتب عليه المحبوب له المرضية له. فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب، فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. والأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع: محبوب يفضي إلى محبوب، ومكروه يفضي إلى محبوب، وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكره. والثالث مكروه يفضي إلى مكروه، والرابع محبوب يفضي إلى مكروه، وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه، إذ الغايات المطلوبة من قدره وقضائه الذي ما خلق الخلق ولا قضى ما قضى إلا لأجل حصولها، الغايات المطلوبة من قدره وقضائه لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له. والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له. فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان والثواب المحبوب له أيضا، والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له موصلة إلى العدل المحبوب له، وإن كان الفضل أحب إليه من العدل، فاجتماع الفضل والعدل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر لما فيهما من كمال الملك والحمد وتنوع الثناء وكمال القدرة. إذن من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. أعجب الأشياء علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. والعبد المنيب يحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، أنا ولي وعندي. وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه. وأحسن ما وضعت لي في قوله: لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر ولي الذل. وأحسن ما وضعت عندي في قوله: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. فليحذر العبد المنيب كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي. وليعلم كل عبد منيب أن بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. وقد صاح بالصحابة واعظوا: اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها. وتزينت الدنيا لعلي رضي الله عنه فقال: أنت طالق ثلاثا لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه تطليقة واحدة ليصيب السنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. ما في هذه الدار موضع خلوة، فاتخذ موضع الخلوة في نفسك، إذ لا بد أن تجذبك الجوادب فاعرفها وكن منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها، لأن نور الحق أضواء من الشمس، ويحق حينئذ لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. وهذا الطريق، الطريق إلى الله جل وعلا، خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن علامات سعادة العبد وفلاحه أنه كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتعاليه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. فما السبيل؟ من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكام الأساس وشدة الاعتناء به. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلي عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. احمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. احمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، وهذا الأساس أمران: الأول صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، وتجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه، فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فأحكم الأساس واحفظ القوة، ودم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما، فقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا فحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس حينئذ منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه. أحكم الأساس واحفظ القوة ودم على الحمية، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، والقصد القصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما، فقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس حينئذ منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وحينئذ تكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، والإغارة على حواصله وذخائره ومكنوناته ونفائسه، ودلالة السراط من بني جنسه على عورته. فلا تزال تبتلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعف قواك ويوهن عزمك، فتتخلى عن الحصن وتخلي بينهم وبينه. وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم، بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه، فيا ويل الإنسان يا ويله، ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، هو جبري المعاصي قدري الطاعات. إذا عصى الله تبارك وتعالى قال أنا مجبر على المعصية، وإذا أطاع الله تبارك وتعالى قال بكدي وسعيي وعملي. عاجز الرأي مضياع لفرصته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه، يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته، بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه، أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال القدر ساقني إلى ذلك، لما قبل منه هذه الحجة ولا بادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهلا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر، اشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه لديك، ورأيت حجته داحضة، ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك. فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله هذا؟ مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك ألا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طرد إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه: إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك عليه، فعاداه وأبعده. ثم واليت عدوه وملت إليه وصالحته، وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والبعاد وتقول: عودوني الوصال والوصل عذب، ورموني بالصد والصد صعب. نعم، وكيف لا يطرد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من هذه صفته؟ وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وقدره. أمره الله بشكره لا لحاجته إليه، ولكن لينال به المزيد من فضله، فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه، وأمره بذكره ليذكره بإحسانه، فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له، نسوا الله فنسيه. أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأل، بل أعطاه أجل العطاء بلا سؤال فلم يقبل. يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، ويتظلم ممن لا يظلمه، ويدع من يعاديه ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل متسخطا على ربه وهو شاكيه، لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء. العافية تلقيه إلى مساخطه، والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه. دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرق، ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولج. أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول، وقال: لا أبيع ناجزا بغائب ونقدا بنسيئة، ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به ويقول: خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضا مرسله. لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأغلق الباب في وجهه، ومع هذا لم ييئسه من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك؟ إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، من أعظم مني جودا وكرما؟ عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، والحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا يئس من حصولها فنام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فلله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع به. وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا منه، لا يتكثر بعبده من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمره. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. فهذا شأن الرب وشأن العبد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره. فيا للعجب، استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجلا. وما أحسن قول القائل: تطوي المراحل عن حبيبك دائبا، وتظل تبكيه بدمع ساجم، كذبتك نفسك لست من أحبابه، تشكو البعاد وأنت عين الظالم. تطوي المراحل عن حبيبك دائبا، وتظل تبكيه بدمع ساجم، كذبتك نفسك لست من أحبابه، تشكو البعاد وأنت عين الظالم. إن الله رب العالمين قائم على كل نفس بما كسبت. من أسمائه جل وعلا المقيت. قال الله تبارك وتعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت المقتدر. وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وقال: ألم تسمع قول أحيحة ابن الجلاح: وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا. وذلك في مسائل ابن الأزرق. وقال ابن عباس: مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: حسيبا. وقال أبو عبيدة: حفيظا محيطا. وقال أبو حيان: هذه أقوال متقاربة. والمقيت أيضا معطي القوت، وقاته وأقاته بمعنى واحد المقيت. سبحانه هو المقيت الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به تقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. القوت ما يمسك الرمق، وجمعه أقوات. قال تعالى: وقدر فيها أقواتها. وقاته يقوته قوتا أطعمه قوتا، وأقاته يقيته جعل له ما يقوته. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولفظ مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قيل مقتدرا وقيل شاهدا، وحقيقته قائما عليه يحفظه ويقيته. المقيت الحافظ للشيء والشاهد له والمقتدر عليه، كالذي يعطي كل أحد قوته. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: مقيتا مقتدرا أو مجازيا. وقال مجاهد: شاهدا. وقال قتادة: حافظا. وقيل معناه: على كل حيوان مقيتا، أي يوصل القوت إليه. وقال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي حفيظا، قال: وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقيل: قديرا. وقيل: المقيت الرزاق. وقيل: مقيت لكل إنسان بقدر عمله. وهذه أقوال متقاربة. من أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه: المقيت، المقتدر، الحافظ، الحفيظ، لأنه مشتق من القوت، أي مأخوذ من قولهم: قت الرجل أقوته، إذا حفظت نفسه بما يقوته. فهو مشتق من القوت، أي مأخوذ من قولهم: قت الرجل أقوته، إذا حفظت نفسه بما يقوته. والقوت اسم الشيء الذي يحفظ نفسه. وقد ورد في القرآن العظيم مرة واحدة في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فهذا هو المعنى اللغوي. وأما المعنى في حق الله رب العالمين، فقال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. فقال بعضهم تأويله: وكان الله على كل شيء حفيظا وشهيدا. وقال آخرون معنى ذلك: القائم على كل شيء بالتدبير. وقال آخرون: هو القدير. ثم قال: والصواب من هذه الأقوال قول من قال: معنى المقيت القدير، وذلك أن ذلك فيما يذكر كذلك بلغة قريش. قال ابن جرير بعد ذكر الأقوال: والصواب من هذه الأقوال قول من قال: معنى المقيت القدير على القطع. معنى المقيت القدير، وذلك أن ذلك فيما يذكر كذلك بلغة قريش. وقد قيل إن منه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيت، هكذا بهذا اللفظ. ومن يقوت وهو من تحت يديه وفي سلطانه من أهله وعياله، فيقدر له قوته، يقال منه أقات فلان الشيء يقيته إقاتة، وقاته يقوته قياتة، والقوت الاسم. واختار أن معنى المقيت القدير، الفراء والخطابي وابن قتيبة والكسائي، وهو اختيار ابن جرير، وقال ذلك كذلك في لغة قريش: المقيت القدير. وقال ابن العربي: وعلى القول بأنه القادر يكون من صفات الذات، وإن قلنا إنه اسم للذي يعطي القوت فهو اسم للوهاب والرزاق، ويكون من صفات الأفعال. إذا شاء قات وأقات، وإن لم يشأ لم يفعل، فبهذا الاعتبار يكون من أسماء الأفعال. وأما إذا كان بمعنى القدير أو بمعنى القادر فهو من صفات الذات، وأما إذا كان بمعنى الذي يعطي القوت فهو اسم للوهاب والرزاق، ويكون من صفات الأفعال. فهو اسم ذات باعتبار، واسم فعل باعتبار، من أسماء الذات باعتبار، ومن أسماء الأفعال باعتبار آخر. وقال القرطبي بعد أن ذكر المعنى اللغوي: فالمعنى أن الله تعالى يعطي كل إنسان وحيوان قوته على ممر الأوقات شيئا بعد شيء، فهو يمدها في كل وقت بما جعله قواما له، إلى أن يريد إبطال شيء منها فيحبس عنه ما جعله مادة لبقائه فيهلك. وقال أبو عبيدة: المقيت الحافظ. قال النحاس: وقول أبي عبيدة أولى، لأنه مشتق من القوت، والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان. فانظر إلى دلالة الاشتقاق عنده إذ قال: إن المقيت الحافظ. المقيت معناه خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة. فالأقوات صنفان: قوت للبدن وهو الطعام، وقوت للقلب والروح وهو المعرفة، فيكون بمعنى الرزاق، إلا أنه أخص منه، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، والقوت ما يكتفى به في قوام البدن. وأما أن يكون بمعنى المستولي على الشيء القادر عليه، والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم، فعليه يدل قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي مطلعا قادرا، فيكون معناه راجعا إلى القدرة والعلم. أما العلم فقد سبق، وأما القدرة فتأتي، ويكون بهذا المعنى وصفه بالمقيت أتم من صفته بالقادر وحده وبالعلم وحده، لأنه دال على اجتماع المعنيين، وبذلك يخرج هذا الاسم عن الترادف. المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إلى الموجودات أرزاقها، وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. إذا طرح ذلك في القلب والعقل والضمير والفؤاد أحدث في النفس آثارا. أن الله هو المقيت أي القدير على كل شيء، وأن الله سبحانه هو المعطي لأقوات الخلق صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، غنيهم وفقيرهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقد قدر الله ذلك كله عند خلقه للأرض، قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قال ابن كثير: وقدر فيها أقواتها، وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس. وقال القرطبي: معنى قدر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة، ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. وقد يقوت الأرواح إذا مت المشاهدة ولذيذ المؤانسة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وإلى هذا أحد أوجه قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قد يقوت الأرواح إذا متوا المشاهدة ولذيذ المؤانسة. وأنشدوا: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فلكل مخلوق قوت، فالأبدان قوتها المأكول والمشروب، والأرواح قوتها العلوم، وقوت الملائكة التسبيح، والشاهد لأحواله. وبالجملة فالله سبحانه هو المقيت لعباده والحافظ لهم والشاهد لأحوالهم والمطلع عليهم. وقد تضمن هذا الاسم جميع الصفات، اسم الله تبارك وتعالى المقيت. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا قائم بمصالح العباد إلا الله، وأنه الذي يقوتهم ويرزقهم. وأفضل رزق يرزقه الله تبارك وتعالى عبدا العقل، فمن رزقه العقل أكرمه، ومن حرمه ذلك فقد أهانه. فاللهم من علينا بالعقل والإيمان وأنت أرحم الراحمين، لأنه هو المقيت، هو المنان وحده. فمن أسمائه جل وعلا المنان، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يقيت الأرواح والأبدان، ولأنه هو القدير والشاهد والحافظ والحفيظ، فليس لأحد دونه من منة، وإنما هو سبحانه وحده المنان المان على عبيده بما من عليهم من ألوان الكرامات الظاهرة والباطنة. فمن أسمائه تعالى الحسنى المنان، وقد سماه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الأربعة والإمام أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية صحيحة: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان. فمن أسمائه جل وعلا الحسنى الحنان، ومن أسمائه تعالى الحسنى المنان، سماه بهما عبده ونبيه وخليله ونجيه وكليمه وصفيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمنان هو المنعم المعطي من المن، وهو العطاء لا من المنة. وكثيرا ما يرد المن في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه منه. فالمنان من أبنية المبالغة كالوهاب. ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. ومعنى إن من أمن الناس أي من أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله، وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيع. والله عز وجل هو المنان من المن وهو العطاء. والمنان هو العظيم المواهب، فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق، وصور فأحسن، وأنعم فأجزل، وأسدى النعم، وأكثر العطايا والمنع. قال وقوله الحق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم النعم، بل أصل النعم التي امتن الله بها على عباده، الامتنان عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أنقذهم الله به من الضلال وعصمهم به من الهلاك. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذه أعظم النعم، بل أصل النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، أن من علينا بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله عز وجل هو الذي من على عباده بالخلق والرزق والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة. ومن أعظم المنن وأكملها وأنفعها، بل أصل النعم، الهداية للإسلام ومنته بالإيمان، وهذا أفضل من كل شيء. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، ونسأل الله أن يبلغنا درجة الإحسان، إنه على كل شيء قدير. ومعنى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، أي تفضل على المؤمنين المصدقين، والمنان المتفضل، والمنة النعمة العظيمة. المنة النعمة الثقيلة، وهي على نوعين. النوع الأول أن تكون هذه المنة بالفعل، فيقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين، وقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال عز وجل ولقد مننا على موسى وهارون، وقال سبحانه ولقد مننا عليك مرة أخرى، وقال سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقال سبحانه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وقال جلت قدرته ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى، فهو الذي من على عباده بهذه النعم العظيمة، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد رضاه، وله الحمد في الأولى والآخرة. وأما النوع الثاني أن يكون المن بالقول، فالنوع الأول المن والمنة بالفعل، وأما النوع الثاني فأن يكون المن بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس، ولقبح ذلك قيل المنة تهدم الصنيعة. قال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم للإسلام، وأما المنة منهم فبالقول المذموم، وقد ذم الله في كتابه ونهى عن المن المذموم وهو المنة بالقول، فقال جلت قدرته: ولا تمنن تستكثر. قال ابن كثير: لا تمنن بعملك على ربك تستكثر، وقيل غير ذلك. وقال جلت قدرته: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المن بالعطية، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات، يقول في كل مرة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفصيل الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا هو المن المذموم. أما المن بمعنى العطاء والإحسان، وأما المن بمعنى الجود فهو المحمود. والخلاصة أن الله تبارك وتعالى هو المنان الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو عظيم المواهب، أعطى الحياة والعقل والنطق، وصور فأحسن، وأنعم فأجزل، وأكثر العطايا والمنح، وأنقذ عباده المؤمنين، ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وبإخراجهم من الظلمات إلى النور بمنه وفضله، ومن على عباده أجمعين بالخلق والرزق والصحة والأمن لعباده المؤمنين، وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم. فاللهم من علينا بنعمة الإيمان، واحفظنا وأجزل لنا من كل خير، واصرف عنا كل شر، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا أقدر القادرين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.